بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: تعظيم الدم. قال: أخبرنا محمد بن معاوية ابن مالج قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
هذا الباب باب عظيم. وتبوب النسائي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب تبويب فريد في الحقيقة، فأراد رحمه الله تعالى أن يبين حرمة الدماء وأن أمر الدماء أمر عظيم. ونحن نعلم أن نفس المسلم معصومة بالإسلام، وأنه متى نطق الإنسان بلا إله إلا الله فإن دمه يكون معصوما، فلا يجوز أن يراق دم مسلم إلا بنص شرعي. فأمر الدماء عظيم جدا، وهذا الكتاب الذي كتبه النسائي رحمه الله تعالى وجمعه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ذلك دلالة واضحة بينة. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فيسرق الإنسان، يزني، كل ذلك أمره قريب لو تاب الإنسان منه وعاد وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. أما نفس أزهقت ودماء أسيلت فماذا أنت قائل بين يدي ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ولو جاء هذا الرجل يتعلق برقبتك يوم القيامة فماذا أنت قائل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هرة بست فماتت. فما بالك الإقدام والإقبال والتجرؤ على دماء المسلمين؟ فماذا أنت قائل وماذا أنت صانع؟ فوضع رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي اعتبره من أمتع كتب هذه السنن لأبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. انظر ماذا في الدنيا، كل هذه الدنيا لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى دم مسلم. لا زوال قتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، قتل مؤمن سبحان الله. انظر إلى التجرؤ على الدماء، لا سيما في أزمنة الفتن، كم دماء من دماء تراق وتراق من غير حساب بين المسلمين، حتى تسلط المسلمون بعضهم على بعض من هنا وهناك لأتفه الأسباب. يجد أو يحصل نزاع بين مسلم وآخر إذا بيحاول قتله لأتفه الأسباب. هل هؤلاء يعلمون أنهم يقفون بين يدي الرب سبحانه وتعالى؟ فالأمة ينبغي أن تتربع على حفظ الدماء، ولا تجرأ الإنسان بسهولة على هذا الباب في هذا الباب. فزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل، زوال الدنيا بما فيها أهون عند الله من قتل امرئ المسلم. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لما نظر إلى الكعبة يوما قال: ما أعظم حرمتك عند الله عز وجل، ما أعظم حرمة الكعبة عند الله، لكن حرمة المسلم أعظم. وهذا مأخوذ من هذا النص الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: على زوال الدنيا لقتل مؤمن أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا. انظر إلى الكعبة وحرمة الكعبة، فهو بيت الله عز وجل الذي أمر بالطواف حوله وليطوف بالبيت العتيق. عظيم هذا البيت، كانت تعظمه العرب قبل الإسلام، له في قلب المؤمن هيبة عظيمة لما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من وعنده من العبودية ما لا يكون إلا عنده من طواف. ولهذا ضعفت الصلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة لتعظيم هذا المكان. ومع ذلك حرمة المؤمن عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. هذه أولية وهذه أولية. أما أولية الحساب على الأعمال والعبادات والطاعات، فأول شيء تحاسب عليه الصلاة. أول شيء تحاسب عليه من أعمالك الصلاة، قبل الصيام، قبل الزكاة، قبل الحج، أول شيء، لأن أعظم شيء من هذه العبادات الصلاة، أعظم شيء الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الأعمال وأجلها، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. فأول ما يحاسب عليه العبد من أعمال يوم القيامة الصلاة، فإن وفق فيها كان ما بعدها أهون. ولهذا أمر الصلاة أمر عظيم، وما تجرأ أحد على الدماء إلا لما كان تاركا للصلاة. ولا أظن أن رجلا يصلي 5 مرات في اليوم والليلة يتجرأ على دم حيوان فضلا عن دم إنسان. متى يا أخوان؟ متى يتجرأ على هذه الدماء؟ متى؟ فإن هذه الجريمة تحتاج إلى تدبير، وتحتاج إلى نفس شريرة لا تراعي حق الله سبحانه وتعالى ولا حق مسلمين. فمتى إذن يخلو لك الجو حتى تفكر في هذه الجريمة وتحاول تنفيذها؟ لعل آية تقرأها في الصلاة أو تسمعها في الصلاة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فتمنع المؤمن. لعل آية ترقق قلبه. أما البعيد عن المسجد بعيد عن الصلاة، هذا لا خير فيه. ولهذا يتوقع من هذا أن يقتل، يتوقع من هذا أن يزني، يتوقع من هذا أن يأكل المال الحرام. ولهذا أنا أقول لك بكل صراحة: لا تأمن تاركا للصلاة ولو كانت زوجتك. أقول: لا تأمن لتارك صلاة ولو كان هذا زوجتك، لا تأمنها. فتارك الصلاة لا يراعي حق الله عز وجل، وهو يدعى إليها 5 مرات في اليوم والليلة. لا تأمنه، ما الذي يمنعه من أن يفعل أي جريمة وهو مقيم على أعظم الجرائم على الإطلاق، وهو ترك الصلاة التي أمر الله عز وجل بها لا في العمر مرة ولا في السنة مرة ولا في الشهر مرة، إنما أمر بها كل يوم 5 مرات. لهذا تبدأ تربية الأمة من المساجد. ولو أن الأمة أقبلت على المساجد وسمعت الذكر وسمعت حلق العلم، والله لاستقام حاله. والله لو بدأنا من المسجد، هذه دولة المؤمنين، دولة المؤمنين هي المسجد، دولة المسلمين هي المسجد، حكومتنا في المسجد، دولتنا في المسجد، صلاحنا في المسجد. هذا المسجد الذي لو امتلأ وتعلم الناس فيه الدين تعلما صحيحا لحصل الخير العظيم. لكن لا تتوقع خيرا من أناس يتركون الصلاة. ولهذا غالب الذين يفعلون هذه الجرائم من ترك الصلاة، غالب. لو دققت في الجرائم تجد أن غالب من يفعل هذه الجرائم هم الذين يتركون الصلاة. فأول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة الصلاة، هذا هو الحساب. وأول ما يقضى بين العباد في يوم القيامة الدماء، فيما بقى يتعلق بحقوق العباد. ف ففيما يتعلق بحق الله عز وجل أول ما تحاسب عليه الصلاة، هذا فيما يتعلق بحق الله. وما فيما يتعلق بحقوق العباد فأول ما يقضى بين العباد فيه هو أمر الدماء قبل أي قبل أمر الأموال، قبل الأموال يأتي الدماء، ولهذا كان القصاص في الدماء القتل، القتل. والإنسان إذا اعتدى عليه في بدنه يعظم ذلك، إما أن يؤخذ ويقتص منك بنفس ما اعتديت به على أخيك، قطعت يده يقطع يده، تقطع يدك، فقأت عينه تفقع عينك، وإن أخذ منك الدية فدية عظيمة. فإذا قطع منك عضوا ليس في بدنك منه إلا عضو واحد فإنه تكون ديته دية البدن كله، فمن قطع أنف إنسان دفع الدية كاملة، ومن قطع مثلا لسانه كان فيه الدية كاملة. وإذا كان في الإنسان عضوان من هذا الجنس عضوان فإن ديته توزع، يعني الدية توزع على الأعضاء التي في جسمك، إن كانت واحدة فدية كاملة، إن كان عندك اثنين فدية تقسم على اثنين، عندك أربعة فدية تقسم على الأربعة، وذلك لحرمة دماء المسلمين. إذن أول ما يحاسب العبد عليه من حق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الحقوق التي بينهم الدماء. أول شيء يتصدر القضاء أمر الدماء، أمر الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى أو أول ما يحكم بين الناس في الدماء هذا يوم القيامة. فأمر الدماء أمر عظيم. ويدل على ذلك أيضا حديث جندب قال حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة، المقتول يجيء بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا فيما قتلني، فيقول قتلته على ملك فلان. قال جندب فاتقها، يعني فاتق أن يؤتى بك يوم القيامة. فنا المقتول يأتي يوم القيامة ومعه إيه؟ ومعه قاتله، يقول يا ربي سل هذا لما قتلني. وجاء في بعض الآثار أن العصفور يقتل بغير حق يأتي يوم القيامة فيقول يا ربي لما قتل، سل هذا لما قتلني، ما قتلني ليأكلني، وما قتلني لينتفع بي، وإنما قتلني غرضا وعبثا، فسأل يا ربي هذا لما قتلني. وإذا كان المؤمن لا يقبل على كلمة ولا يتكلم كلمة إلا إذا تبين له رجحان حسناتها. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فما بالك بالدم وبالقطرة التي تراق من المؤمن. لو سألك الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة ماذا أنت قائل فيها؟ فعرض المسلم حرام، والكلام في عرضه حرام، ومن باب أولى وأعلى وأعظم قتل هذا المؤمن حرام، فلا يجوز لعنه ولا يجوز سبه ولا يجوز الاعتداء عليه، فما بالك بالاعتداء عليه فيما يتعلق بالدماء. فقال صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا فيما قتلني، فيقول قتلته على ملك فلان، قتلته على ملك فلان، أي قتلته لأجل دنيا، قتلته لأجل دنيا. وهذا هو القتال الممنوع في الشرع عند جميع العلماء، عند جميع العلماء لا يجوز لك أن تقاتل إلا بنص شرعي، تقاتل في سبيل الله، تقاتل الله كلمة الله، هذا قتال في سبيل الله، أو تقاتل دفاعا عن مالك عن عرضك، فإن الإسلام رخص لك ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم قال رجل يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال فقاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فلا شيء له. إذا قتلت من أجل مالك وقتلت من أجل حريمك فهذا من باب دفع الصائل، يعتدي عليه في بيتك، لكن لا تظن أن هذا أيضا يدخل فيه أنك تأخذ سلاحك وتذهب لتقتل الناس وتقول هذا من أجل مالي بشبهات تتصورها أنت، تتصورها أنت. يجي واحد مثلا، واحد أخذ منه وظيفة أو مثلا كتب فيه تقرير سيء عند المدير قد يؤدي إلى حرمانه مثلا من بعض علاوات أو كذا، فهذا لقتل المدير، يقول لك والله أنا بأقتل من أجل مالي. هذا كلام باطل، هذا أفتاك الشيطان، أفتاك بذلك الشيطان. كذلك القتال الذي يكون على السلطة لإزاحة هؤلاء الحكام ما لم يطال كفرا رواحا، هذا قتال فتنة، قتال فتنة مثل الذي يحصل في العالم الإسلامي الآن. هذا قتال لا يتمارى فيه اثنان من أهل العلم إلا من وقعت الشبهة في قلبه وما دري حرمة دماء المسلمين، الذي يخرج على الفضائيات ويقول أنا أتولى أو أنا أتحمل هذا أو هؤلاء الشهداء ويقول كذا وكذا، والذي يقول يا شباب مصر اثبتوا فوراءكم 46 دولة تنتظركم، إن نجحت تجربتكم فوراءكم 46 دولة ينتظرونكم كذا وكذا، آلاف مؤلفة ودماء تراق هنا وهناك، دماء موحدين ودماء مسلمين. من المسؤول عن هذا كله؟ من المسؤول عن هذا؟ دماء نساء ودماء رجال ودماء شباب ودماء نساء، من المسؤول عن هذا كله؟ من يتحمل هذه الفتوى؟ ما أدري كيف يتجرأ الواحد على هذه الفتوى بلا نص شرعي. هذا والعياذ بالله من التجرؤ على دين الله سبحانه وتعالى، هذه جرأة عجيبة على دين الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز هذا القتال أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا سد هذا الباب سدا منيعا، وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل أفلنا بذهم، فقال صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. انظر يا أخي، انظر، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد، أمر عجيب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفر كثيرا، لكن في هذا الموضع ذكر الكفر وقيده بقيود ثقال حتى لا نختلف، فأمر نختلف فيه أنا وأنت لا يجوز أن ترفع سيفا فيه، أنا أختلف أنا وأنت مثلا في كفر هذا الحاكم، نختلف أنا وأنت في كفر هذا الحاكم، حينئذ وأنا أختلف أنا وأنت لا يجوز أن ترفع سيفا، لا يجوز أن نرفع سيفا إلا أن نرى كفرا بواحا، كفرا لا فسقا، بواحا ظاهرا لا خفيا، عندنا فيه من الله برهان، نص قاطع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل التأويل. راجع كلام العلماء في تفسيري إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أنا تحداك هات لأي عالم الآن، أي عالم الآن على وجه الأرض في هذا العصر، وأنا آخذ بتلابيبه وأقول هل رأيت الكفر البواح الذي عندك فيه من الله برهان؟ إن كان عالم يعظم حرمة الله، أما إذا كان صاحب شبهات أراه لو ضرب صوتا فيقول هذا كفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. لكن نقاش علمي، عالم يتقي الله من معدن ابن باز، من معدن العثيمين، من هؤلاء الذين يعظمون الدليل، أقول له أعطني الآن دليلا على الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فلن يستطيع إلى ذلك سبيل. فهذا الكفر الذي فيه الخلاف المدعى، وإلا فالكفر لا يكون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فكيف تجرئ الشعوب ولو رأيت الكفر البواح وليس لديهم قدرة؟ فالشعوب الآن تواجه بأي شيء، وأنتم تعلمون أن الشعوب مسحوب منها أسلحتها، إما أن يحارب بسكين مطبخ، وإما أن يتدخل أعداء هذه الأمة فيمدونهم بأسلحة ثقيلة ليقضي بعضهم على بعض، فيرون دماء تسيل بلا إنفاق رصاصة واحدة، فيستفيدون مرتين، المرة الأولى يوم أن يقتل المؤمنون، والمرة الثانية وهم يبيعون أسلحتهم. سبحان الله، أي عقل هذا؟ فين السياسة؟ فين فقه الواقع الذي يقولونه؟ فقه واقع وسياسة، ونحن لا نعرف السياسة. لا والله، نحن نعرف الدماء وحرمة الدماء، ونحن نعلم هذه العاقبة. الآن أنت تحارب الشعوب، تحارب أي شيء يا إخوان؟ تحارب الشعوب، تحارب ماذا؟ انظر إلى ليبيا، أما شاهدت؟ هذا مسلم وهذا مسلم، مسلم وهذا مسلم، كما حصل من قبل في فلسطين، هذه حماس وهذه فتح، مسلم ومسلم. في بلدان المسلمين الآن، الجيش أو الداخلية والشعب، هذا مسلم وهذا مسلم. من الذي أباح لك هذا؟ ما الدليل؟ بأي دليل أنت تفعل هذا؟ بأي دليل؟ فإما ألا يكون عندك قدرة على مواجهة هذا السلطان، وإما أن تشتري أو أن يأتيك الأسلحة من قوم يريدون لك هذا، فيؤججون المعارك بين المسلمين حتى ينهي المسلمون بعضهم على بعض. ولهذا يكتب بعضهم مفتخرا وهو يمدح للثورة من دعاة السلف الذين يزعمون ذلك، يكتب ويمدح للثورة فيقول والحق ما شهدت به الأعداء، ثم ينقل عن قادات الغرب وهم يمدحون الثورة المصرية، قادات الغرب من أوباما ورئيس النمسا ورئيس وزراء بريطانيا، ويقول الحق ما شهدت به الأعداء. هذا ما أدري والله، أنت تريد أن يزم هؤلاء الثورة؟ لا والله، ده سيمدحونها وينفقون عليها وسيعطون الجوائز، بل لا تستبعد أن تخرج أمريكا الجوائز القيمة لأسر المقتولين من أجل الحرية، لا تستبعد أن تنفق أمريكا على ذلك من أجل أن تشجع مثل هذه الثورات، فإنك قرة أعين هؤلاء القوم. من الذي أفتى بهذا؟ أو القرضاوي الذي يجلس على مكتبه في الجزيرة ويفتي في الناس ولا يتورع ولا يؤرق منجعه، وإنما يصفي حساباته. كل هؤلاء يصفون حسابات، ولهذا ما رأينا أحدا يتكلم بدليل واحد، ما رأينا أحدا يتكلم بدليل، إنما هو تصفيح حسابات. وأنا أقول تصفيح حسابات، سواء من الغرب أو من يفتي في هذه الدماء. فتوى الدماء يا أخواني أصعب فتوى، تلي فتوى الكفر وهي مرتبطة به، لأنه ما جرأ الشعب إلا لما أفتى بالكفر. فانظر كيف جمع بين أعظم فتوتين، لو وجد عمر بن الخطاب ما أفتى فيها وحده، لو وجد عمر ابن الخطاب فاروق الأمة ما أفتى في خروج الشعوب على السلاطين بهذه الطريقة، إلا أن يجمع أهل الشورى من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دول شهداء. ويقول أحدهم في الخطبة الماضية، يقول إن الذين يفتون بأن هؤلاء ليسوا شهداء يحتاجون إلى الذهاب إلى مستشفى المجانين. ما شاء الله ما شاء الله، صارت الجنة في أيديكم، وصارت الشهادة سكوكا توزعونها على الناس. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، من الذي يتجرأ على هذا؟ فهذا قتال فتنة، قتال على ملك، قتال على مناصب، قتال على كذا، وهذا واضح بكل ذي عينين. أنا ما أدري كيف يجادل الناس فيه وهم يصرون على رفع هذا، يقولون من أجل حرية، من أجل مساواة، من أجل حياة كريمة. ما في أحد قال من أجل دين الله عز وجل، بل من قال عوقب. يعني الأمر واضح، واضح جدا الأمر، واضح في بابين. الباب الأول أن هذا ليس قتال من أجل دين، الأمر الثاني أن هذا القتال تجرؤ على الدماء بدون فتوى شرعي. من الذي أباح لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وحينما يكون الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فلا بد من قدرة، ولا بد من بديل مسلم. من الذي أفتى أهل ليبيا أن لديهم قدرة؟ من الذي أفتى أهل ليبيا؟ أنا لديهم قدرة. ولهذا حتى أقول لك انظر إلى المخطط الغربي الذي لا يعرف هؤلاء، تركوا هذا الرئيس يقتل في شعبه كما يريد لما قام شعبه عليه من غير قوة ولا قدرة، وأنتم رأيتم هذا. ثم تدخلت قوى الغرب لتدك أيضا ما أرادت أن تدك في هذا البلد، ثم تركت بعد ذلك البلد، يعود بعضهم يضرب بعضا، وانتظر ستعود مرة ثانية لتدك هذه البلد، وهكذا. فهم يريدون إضعاف المسلمين ويريدون إراقة دمائهم، وتتوالى الفتاوى بجواز هذا ومشروعية هذا، ويكون الخلاف عندنا هل هم شهداء عينا، يعني يمكن أن نقول أولئك الذين قتلوا شهداء عينا، ولا نقول شهداء نوعا ونقول نحسبهم شهداء. لكن ما قال أحد هذا قتال فتنة، وأن هؤلاء يعرضون أنفسهم للآثام، لا للشهادة أن يقال شهيد عينا أو أقول أحسبه شهيد. فين الفتوى الثالثة أنهم آثمون أو غير آثمين؟ ما سمعنا أحدا يقول هؤلاء آثمون، لأنهم قاتلوا بلا دليل وخرجوا بلا دليل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، لما سئل الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا ضابط وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هل قاتل هؤلاء لتكون كلمة الله العليا؟ أبدا. يبقى إذن هذا القتال لا يمكن أن يكون مشروعا، مش محتاج فتوى ولا إلى دقة. فإن قلت أقتل دون مالي، أقتل دون عرضي، أقتل دون كذا، من الذي اعتدى على مالك؟ تقصد أنه استأثر بالأمر دونك؟ علمك صلى الله عليه وسلم، علمك صلى الله عليه وسلم، أخذ بخست في مال، بخست في وظيفة، بخست في كذا، تولوا هم أعلى المناصب وأنت في الحضيض الأسفل، أكلوا بملاعق من ذهب وأنت لا تجد إناء تضع فيه طعاما. استفتي النبي أخي، ما تستفتي أخي القرضاء ولا غيره، استفتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي له. علمك النبي، علمك النبي، علم النبي الأنصار ستجدون بعدي أثارة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. مش هذه قضيتك؟ هذه قضيتك. ولو دخل هو هذا السلطان ليأخذ مالك، بلاش اللي انتقصك، بلاش اللي موظفك شي، أبوك مربيك بقى 16 سنة يدفع من دين قلبه ومع ذلك ما توظفت، بلاش هذا، سوف يدخل على أبيك ليأخذ ماله، ماذا أنت صانع؟ فتوى صعبة؟ لا مش فتوى صعبة، نستفتي الرسول، أيضا نستفتي الرسول. يا رسول الله ماذا لو أخذ الأمير مالي وضرب ظهري؟ قال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. يبقى من مات دون ماله دون كذا، إذا جاءك رجل يريد مالك في القرفلة عطف، هذا في عموم الناس، أما مع السلطان فالنبي صلى الله عليه وسلم علمك وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. ولا تلتفت لمن يقول هذا حديث ضعيف، فهو وإن كان من المتابعات عند مسلم في هذا الموضع فقد صح عند أبي داود وأحمد وغيرهما، الحديث صحيح وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. إذن الفتوى معطى لك، الفتوى معطى لك من النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا إلى متى هذا؟ هؤلاء أخذوا كل شيء وإحنا ما أخذنا. النبي أفتاك تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. طيب دخل بيتي أخذ، النبي أفتاك، قال وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. فما أدري هذه الفتاوى اللي تخرج الآن ما مستندها؟ عشرات الألوف يا أخواني الآن في ليبيا، المئات يا أخواني، والأمر في إقبال منذ أيام خرجت المغرب كمان، وتأكد البلد اللي تخرج ما في رجوع. هؤلاء علمانيون ينفذون مخطط الغرب، مش حرية ولا شيء أبدا أبدا، لوحدهم لا يصلي، ويأخذون من يصلون معهم في ركابهم بحماس. هذه الدماء هل لها منتهى؟ هذه الفتنة التي وضعت كيف تكشف؟ أفتوني يا ناس، أفتونا من أفتيت. ماذا؟ أن يتنازل حكام العرب مثلا؟ طيب ولو تنازل حكام العرب قام مقامهم العشرة المبشرون بالجنة، ولا قام مكانهم مثلهم؟ طيب ولو حصل من مثلهم هذا أيضا نقوم ثم نزح هؤلاء ونأتي آخرين؟ لا يا شيخ، تفاءل خيرا إن شاء الله. لن أتفاءل خيرا طالما أن بدء القصيدة هكذا. الواحد يا إخواني لو أنا أفتي في طلاق امرأة مثلا من زوجها في الثلاث أو كذا، أو طلاق بدعي ونقول مثلا بعدم وقوعه بعد بحث طويل في المسألة ومطالعة كلام أهل العلم، وإذا الواحد أفتى قال أنت كنت حائض خلاص ما أفعل طلاق، والله يا أخوان الواحد بترتعد في رئيسه، رغم سبحان الله أن أنت تبحث ليه؟ لأنه على خلاف كلام الجمهور الذي يوقع الطلاق البدعي، هذا الكلام على خلاف طلاق كلام الجمهور، فتأخذ الإنسان هيبة الجمهور. ولولا أن الإنسان يتدين هذا بهذا الكلام بعد بحث طويل ما تجرأ، لكن الإنسان يخاف أن تكون هذه المرأة حرام من على زوجها ويكون الإنسان سببا في إرجاعها. أنا ما أدري كيف يتصدر الإنسان لهذه الفتية، وللأسف الشديد يتجرؤون بسهولة جدا، يعني ترى الفتوى ما تنبثق حتى من شبهات يا أخي قوية، مثلا تستطيع أن تقول أن الفتوى صعبة لا أستطيع يعني أن أواجه هذا الشيخ، لكن ترى كلام بالضبط زي اللي قاعد في 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 في, في يعني موقف سيارات، الذين يريدون تسليط الحكام على الدول يقول ليس بشهداء، ليسوا بشهداء هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا. ايه ده احنا شوف معركة كلامية، قول الذين يفتون بأن هؤلاء ليسوا بشهداء، لا ده جاء في البخاري أن من خرج على سلطانه فقاتله فهو شهيد، لا جاء في مسلم كذا وكذا، لا قال العلماء كذا وكذا، أين دليلك؟ أنا أقول لك هذه الأحاديث واضحة، تقاتل من أجل ماذا؟ الذين يقاتلون في العالم الإسلامي يقاتلون من أجل ماذا؟ حتى ولو كان الحكام كفارا، شوف لو كان الحكام كفارا كفارا فلا يجوز أن تقاتل إلا هؤلاء، إلا وأنت عندك قدرة مش تبيد بلدك، تبيد شعبك وترضي أعدائك، حتى ولو كان عندك قدرة. فين الشعوب اللي عندها قدرة الآن؟ فين الشعوب؟ ولو سيصير عندك شيء من القدرة فبما يعطيه لك الغرب ليشعل نيران الفتنة في بلدك، وإلا فين القدرة؟ الأمر الثاني، لو عندك قدرة حتى أين البديل الذي ستقطع بقى به مرحلة الدماء؟ أنت كفرت من أجل أن يحكم بغير ما أنزل الله، هل ستأتي بمن يحكم بما أنزل الله؟ أنتم الآن تقولون كده، مصر الآن تقولون كله عن بكرة أبيها، خرقتم ملايين ممليانة في الشوارع، طيب أنتم الآن كل هذه الملايين تطالب بأنه نريد بحكم شرع الله؟ أبدا، كل يتفق على أن النقطة الوحيدة التي لا نريدها تطبيق شرع الله، إنما غير هذا قل ما شئت ماشي، إنما النقطة الوحيدة المتفق عليه ألا يطبق فينا شرع الله. لا لا لا، الإسلام مش لازم يطبق، احنا في بلد فيها نصراني وفيها مسلم وفيها كذا وفيها كذا، وانتم أدرى مني وأخبر مني، أنتم تطلعون القنوات الفضائيات كل لحظة، أنتم ترون هذا. توجه الشعب الآن لتطبيق الشريعة؟ أبدا، ما توجه، يحاكمك، ده بيحاكمه أي عالم يعلق على خبر نعم أو لا، إن يقول بس ان احنا الحمد لله مثلا في وجهة نظره ان دي بقى نعم، قلنا نعم والحمد لله، هيبقى دي خطوة لتعديل بقى دستور على الشريعة ولا كذا ولا الكلام اللي هم بيقولوا ده، وهذا طبعا لا يمكن ان يكون، لكن على فرض يعني انا يهمني التعليق، تعليق الشعب نفسه، تعالى 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 تعالى، انت بتقول نعم قال لانه شرع الله. ليه يعني انتوا مسلمين واحنا كفار ولا ايه؟ يعني اللي قالوا لا الكفار يعني، ما هو انت بتقول نعم الحمد لله على الشرع، يوم اللي قال لا، ما هو اللي قال لا ده ايه برضه وجهة نظر، تعال يعني احنا كفار تعال تعال تعال. لكن لو قلت نعم لاي حاجه محدش هيحاكمك. لكن لما اخذت نعم تعليقا اسلاميا لابد نحاكمك. وخد بقى ايه اشد الحرب، اولا حكمناك وتحولت كل اذاعات العلمانيين الى تعليق على هذا الخبر. ولا انت بتسمعوش يا اخوان؟ تسمعوا طبعا. تعالى ده في دعاء بيقولوا نعم، وفي دعاء فرحانين يعني احنا كفار احنا مش عارف ايه، وحكموا الدعاء. ثم انتقلت بعد ذلك الحرب لمحاربة الدعوة. انتوا بقى سلفين، تعالى ده الاخوان رحمة، تعالوا يا طيور الليل، تعالوا تعالوا يا طيور الظلام، تعالوا تعالوا، ده احنا كنا الاخوان رحمة. الاخوان عرفنا اخرهم، كنا بنسموهم جماعة محظورة، وجميع تصريحاتهم اصلا هي انه ايه، هي انه مش عايزين اسلام، مش عايزين نحكم بدولة، احنا موافقين على الدولة المدنية. ما القرارات بيقول كده رقم واحد، انا لا اعترض على الدولة المدنية، الحكومة المدنية لا تتعارض مع الاسلام. ان الرئيس يكون نصراني ما فيش مشكلة، ما عندناش اشكال ابدا ان الرئيس يكون نصراني، لكن ده هيطلع لنا ناس من دلوقتي لسه ما تدخلوش الحياة السياسية، ده بيحكمونا النهاردة، ده بيكفرونا في نعم ولا. وما لو الناس دخلت، ولهذا وجدت الحرب ولا تزال محاكمة الشعب، مش الحكومة دلوقتي، يعني الحكومة بتحاكم دلوقتي، ما فيش حكومة. تعال إلى الشعب نفسه الآن، حكمت على القنوات وفي الجرائد بكل جرأة. الحكومة فين؟ أمن الدولة فين؟ مخابرات مصر؟ ها أصل أمن الدولة بتجيب المذيعين دول تحطه، أصل مخابرات مصر بتجيب. لا يا أخي افهم بقى يا أخي، احنا ما بنفهمش صحيح، ما بنعرفش في السياسة، احنا ما بنعرفش في الواقع، دراويش، بس اسمع كلامنا بقى يا أخي، اسمع بقى كلامنا، اقتنع بما نقول لك. يا ما قلنا لك هذا، فالآن من الذي يحاربك على القنوات؟ الدولة ولا الشعب؟ نفس الشعب العلماني، لتعلم ان الحرب ضروس بين اقوام رباهم الغرب، قاموا بالثورات ومدحت ثوراتهم، والآن يواصلون مسيرتهم لتقرير هذا. فأصبحت تحاكم لأنك يوما ما قلت الحمد لله على نعم. ألا أمال فين الديمقراطية بتاعتكم؟ أمال فين الحرية؟ يعني تنزلوا رئيس وحكومة كاملة وثورة بيضاء، ولما يجي واحد يقول الحمد لله على نعم، يا راجل هو تجاوز، هو غلطان، نعديها له؟ ها يعني انتوا تنزلوا رئيس بحكومه ماشي حريه، الا الحريه دي ما فيش مثلا في واحد يقول نعم الحمد لله على نعم، الحمد لله فزت بكاس. طب ليه ما بتحاكموش بقى اللي بيفرحوا ويعملوا عشان فريقه كسب؟ وقولوا تعالى يعني، والفريق التاني مش مصري، فريقين مصريين، يحرم عليك انك انت تقول الحمد لله، يحرم عليك انت تشجع لان الفريقين المصريين. الحمد لله حوكم، مع ان الحمد لله دي جاهلية اصلا من حين لا نريدها، لكن انا اقصد اقول لك بعد، انا بكلمك من بعد المعين. الحمد لله خلاص حوكمت ولا تزال تحاكم. امال بقى لو عملت حزب سياسي ودخلت، امال لو عملت حزب سياسي ودخلت، انت قلت الحمد لله عوقبت هذا العقاب، وما لو انت عملت حزب سياسي ودخلت هتعمل ايه بعدها؟ ماذا سيعد لك؟ الله يجزاك الخير، لا تبتلينا معك، الله يهديك لا تبتلينا، خليك يا ابني مع النسائي ومع مسلم ومع البخاري، وعلم امتك التوحيد الخالص ودين ربها. وهأنت رأيت ان الشعب نفسه هو الذي يحتاج الى تربية والى تعميق الاسلام فيه، فقم بهذا الواجب. فامر الدماء يا اخواني امر عظيم جدا جدا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما كانت له هذه الفتوى الشديدة، وهي أنه لا توبة لقاتل. هذه فتوى ابن عباس التي اشتهرت عنه أن القاتل ليست له توبة، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. يعني لما قيل ابن عباس الآية آية الفرقان: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، فالآية توضح أن التائب من هذه الذنوب يقبل الله توبته. قال لك: لا، صحيح هذا، لكن آية النساء نزلت بعد هذه الآية ونسختها، ألا وهي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فاجتهد ابن عباس رضي الله عنهما هذا الاجتهاد، وقال بأن القاتل لا توبة له. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح أيضا: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش. قال: فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذه فتوى ابن عباس يشكل بها على ما تقرر عند أئمة السنة وما صار أصلا في معتقدنا، ألا وهو أن القاتل له توبة، وأن من تاب من الذنب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، حتى الشرك مش القاتل. فمن قال للناس أن ربكم الأعلى ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه. فكيف نوجه كلام ابن عباس رضي الله عنهما هنا وهو حبر الأمة؟ نعم، الذي يقتل مستحيل، يمكن أن نحملها على معنى يقبل. فمن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني مستحلا، من قتل مستحلا هذا جزاؤه. نعم، ثم لم يتب، ويدل عليه آيات الفرقان وعموم آيات التوبة في القرآن والسنة، يعني إذا مات من غير توبة. طب إذا مات، هيشكل علينا هنا، إذا مات من غير توبة هل يخلد؟ يعني لو قتل ومات من غير توبة هل هنا يخلد أم يكون تحت المشيئة؟ هيكون تحت المشيئة، إذا سيبقى الإشكال قائما. أما المستحيل، نعم نعم، يعني يكون كلام ابن عباس في، بس ابن عباس لم يفصل، صحيح هذا أئمة السنة يقولونه، لكن يمكن أن يورد علينا إشكال في أنه حق المقتول وهو جزئي هذا يكون في القصاص، أما في قبول التوبة فالله عز وجل يقبل، لكن يبقى حقه اللي هو إيه، اللي هو لا تكفره توبة. فهل يكون مراد ابن عباس ليس له توبة، أي أنه لابد أن يؤاخذ ويقتص منه، لكن لا يعني هذا كفرة، يعني يكون ابن عباس في قوله لا تقبل له توبة لا يعني أنه كافر، لا يعني أنه إيه، أنه كافر، لكن لا يقبل توبة يعني إيه، أي أن التوبة لا تمحو الحق المتعلق بالمخلوق. تبعتم إخواني؟ يعني ليس له توبة مش معناه أنه كافر، من قتل وكفر، لا، ليس له توبة معناه أنه يؤاخذ على هذا جزما، والتوبة لا تعفي هذا الحق. هذا يمكن أن يكون توجيها. ويمكن أن نقول بأن آية النساء، نعم، في بيان جزاء القاتل لو لم يكن مانع، فهذا جزاؤه لو لم يكن مانع. ومن أعظم الموانع توحيد الله تبارك وتعالى، ومن أعظم الموانع التوبة، فلو تاب من هذا تاب الله عليه وعليه، يبقى كلام الدكتور سيد هنا يوجه، ألا وهو إنه هذا جزاؤه لو مات من غير توبته، لكن إن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، سواء بقى قلنا بانه المراد يكون انه بالكفر فنقول المنع والتوحيد، او المراد بالاخذه فيكون المنع هو التوبه. ولكن شيخ الاسلام وابن القيم ايضا قد رفع الاشكال ايضا بهذا الكلام، ولعل هذا الكلام هو الاقرب، الا وهو ان المقتول يتعلق بقتله ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله، وهذا يغفر بالتوبة، فإن تاب تاب الله عليه لأنه تجرأ على المحرم. الحق الثاني حق أولياء المقتول، وهذا يكون من تمكين القاتل نفسه لأولياء المقتول إن يقتصوا منه أو يقبلوا الدية أو يعفون عنه. يبقى حق من بقى المقتول، قالوا لا القصاص يسقطه ولا التوبة تسقطه، إنما يبقى حق. فيوم القيامة يقتص من القاتل للمقتول فيأخذ، ولكن الله تبارك وتعالى إن تاب العبد وأحسن التوبة ومكن أهل المقتول منه بقصاص أو دية أو غير ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يخلف عليه ويعوضه بما أخذ منه، فيرضي الله المقتول والقاتل، يرضي الله المقتول فنأخذ حق من القاتل، ويرضي الله القاتل بأن يعوض عليه نتيجة توبته الحسنة. وعليه فنقول كلام ابن عباس رضي الله عنهما لا يشكل عندنا ما تقرأ عند السنة والجماعة. إن قلنا أن مراد ابن عباس ليس توبة يعني أنه كافر، قلنا هذا لا يدل أو هذا يرد بالأدلة القاضية بأن قتل المسلم ليس كفرا مخرجا من الملة حتى نقول هو كافر ولا تقبل له توبة. ثم لو كان حتى كفرا فإن توبته تمحو ما فعله، لأن الأمة مجمعة أيضا على أن التائب من الذنب أي ذنب من الشرك والكفر وغير ذلك فإنها مقبولة. لكن لعل مراد ابن عباس من ذلك أنه ليس له يعني توبة، أن التوبة لا تسقط حق الأدمية هنا، ولا نظن أن ابن عباس سيكفر بهذا. فحينئذ نقول لو كان مراد ابن عباس أن التوبة لا تسقط حق المطالبة به فنقول هذا له إيه، هذا له وجه، لكن بالتفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو أن الحقوق في ذلك ثلاثة: حق لله، وحق لأهل المقتول، وحق للقاتل، وينزل كلام ابن عباس على حق المقتول. نعم. ايه؟ مش فاهم يعني ايه ممكن من القاتل. يعني توصل ان هو رفع الى السلطان واقتص ولم خلاص هنا سقط حق أولياء المقتول، لكن يبقى حق الله لأنه ما تاب، ما تاب حق الله لابد فيه من التوبة. فإذا هو أقيم عليه القصص ولم يتوب سقط حق أولياء المقتول، لكن حق الله ما سقط، حق الله يسقط بالتوبة. نعم. لكن الحدود الحد وإيه كفارة مع التوبة، كفارة للمؤاخذة على الذنب وإلى حق الله، إنما من غير التوبة تكون مسقطة للحد في الدنيا، ولكن إيه يعني المؤاخذة في الآخرة. إذا أقيم عليك الحد في الدنيا على زنا على كذا لا تؤاخذ بالذنب في الآخرة، لكن يبقى إن توبتك هذه يبقى حق الله عز وجل معلقا، لابد فيه إيه، لابد فيه من التوبة. وقيل برجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الفتية. فالشاهد من هذا الباب يا اخواني باب تعظيم الدم، الشاهد من هذا كله ان الدماء عظيمة، ولهذا لا ينبغي الانسان يخاطر بها بايه بدون دليل بدون نص قاطع. يعني لابد يا اخواني لما نقول انه يجوز قتل هذا او نقتل هذا او نفتي باراقة الدم لابد ان يكون عندنا دليل. مش هنقول بقى زي الشمس يعني شوف اكد شيء في حياتك ايه افعله، تكون الفتوى هكذا. لو فيها 1 من 10% شبهة يبقى لا يجوز لك ان تقدم على هذا. من اقدم على فتوى دم وفيها 1% فقد تجرأ، فما بالك لو أقدم واحد على فتوى فيها 1% شبهة الجواز و99 منع، فكيف يتجرأ؟ وأنا أقول لك هذا الكلام وهذا الكلام مهم جدا وفي غاية الدقة، وأعرضه على النصوص الشرعية، لا تعرضه على ما تسمع في الفضائيات. الله يجزاك الخير، لا تعرض هذا على ما تسمع في الفضائيات، فأنا كلام تسمع إلا خلاف هذا الكلام، البطولة والرجولة والذين رفعوا رؤوسنا والذين وكأن المسألة بيفكرونا بالحزب الاشتراكي زمان، الشعارات اللي هي الاتحاد مش عارف ايه، قوة الاشتراكية، لا، الأمور تؤخذ المأخذ الشرعي، تؤخذ المأخذ الشرعي. ولهذا أنتم سمعتم حلقات وبرامج وقنوات، لكن أين الحديث فعلا الذي ينبثق من الدليل الشرعي الذي تطمئن إليه قلبك؟ بالله عليك، أنت قلبك اطمأن يوما ما لمثل هذه الفتاوى؟ أنت قلبك اطمأن يوما ما لما يحصل الآن في العالم الإسلامي من إراقة هذه الدماء؟ أنت تعبد الله عز وجل بدليل قرأته أو بدليل سمعته أو بدليل سمعته؟ ثم هذه الدماء التي ترتبت، ده الدماء بينك وبين السلطان، لكن انظر إلى الدماء الآن التي ترتبت على الدماء الأولى، وهي دماء الناس بعضهم بعضا، دماء البلطجية الآن، دماء التعديات الآن، التعديات التي أصبحت في على قناة النهاردة، الآلي الساعة 2 الظهر، الآلي النهاردة بيشتغل الساعة 2 الظهر، مش عاجبه حد على طول، الآلي الأسلحة طلعت اشتغلت الآن، يعني أنت لا تمع نفسك. اللي يقول لرجل وزوجته ينزلهم، تعال الفلوس اللي معاك، طلع الفلوس، طلع بعد ما أخذ الفلوس منه يقول له تنزل بنتك بقى، عجباني بنتك، عجباني، تخيل بنتك عجباني. تجرؤ. قال لك بقى الذين لا يفهمون الواقع اللي انت تزعمه، قالوا لك منذ آلاف، منذ مئات السنين 60 سنة مع إمام ظالم خير من ليلة بلا إمام، والتجربة تدل على ذلك. ولم يكن لك عبرة وعظة في عراق ولا في جزائر ولا في صومال ولا في أفغان، فأردت أن تنفذ التجربة. يا قرة عين أعداء الإسلام، يا قرة عين أعداء الإسلام، لسه برضو بعد ذلك هتخطف الثورة المباركة، لسه برضو بعد ذلك مصر، ما احنا قلنا لك من أول لحظة، من أول لحظة. هذه الدماء يا أخوان مش أمر سهل، أحزاب يعني انتخابات فلان نجح فلان سقط، حاجات قد تكون سهلة، لكن دماء طراق، دماء طراق، دماء طراق. اليهود عملوا في فلسطين زي ما احنا بنعمل في بعض الآن، اليهود في فلسطين ولا ليبيا الآن، مسلم مع مسلم، ها؟ يا من تحرصون على الدماء. أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يصلح. وعلى فكرة يا أخوان، كل الكلام ده شيء، وأن يكون المقتول ولدك شيء آخر. لهذا أنا عايز بطل كده من اللي هو قد يعارض مثل هذا الكلام وقول الكلام ده كلام فاضي، اسكت الناس دي ما يبهناش. انا اريد واحد من هؤلاء في شغله، فتتصل زوجته تقول الحقني تعالى، ده ابنك انضرب على البسطة ومسكوه عروه وقطعوا اشلاءه ومزقوه، تعالى استلم ابنك. ابنك يا قائد الثورة، ابنك يا مروج الثورة، هتفتينا ان شاء الله بايه؟ هتفتينا بايه؟ هتقول برضو مش مشكلة، دي حاجات سلبية، سيبك من دي فرعية، طب ما كان بيحصل عندنا كده، ما كان عادي عادي عادي، ان شاء الله يبقى عادي. انا عايزك بس تعيش مع الفتوى دي، خدها كده، خدها في بين جنبيك كده، ها؟ والمقتول هذا هو ولدك، المقتول هذا هو ولدك، والممزق أشلاؤه ولدك، والذي لا تستطيع إسعافه وتدخله الطوارئ ويدخلوا عليك في الطوارئ يضربوه كمان ولدك. هتقول لي يا ما إيه الظلم ده؟ فين الشرطة؟ فين فين الدنيا؟ الشرطة راحت، كانوا بياخدوا رشاوي، راحت، كانوا بياخدوك بالليل ويقعدوك هناك. مش هما اللي سجنوك 17 يوم؟ مش هما اللي خدوا بطاقتك على الكمين؟ راحوا بقى خلاص، ابسط، ما عادش كمين. ايه هنا يا رجل؟ ما عادش حد بياخدك بالليل، الحمد لله الدعوة انطلقت. اللي بيكفر بيكفر، واللي بيبدع بيبدع. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللي احنا نقوله اللي انت دوفه وقوله اللي احنا نقوله
عندنا فكرة الآن من ملاء والبراء والإخلاص على النسبة على يعني مثال التكفير، يعني قدام أستغفر الرجل وتكلم
على يبقى عريق في العلم، عريق في العلم. أنا بكفر من 30 سنة، أنا مشيت بكفر نهار الحمد لله فضل الله، فتوايا من 30 سنة معروف الحمد لله، مش عشان الثورة لا. والثاني اللي طالع بعد ما تاكل احداث عايز برضو كله ايه،
وكله برضو اي حاجة برضو، فبيكلم الشباب في الجامعة فبيقول لهم الفساد اللي عارف توعدكم فات الفساد، وما تقولوش بقى ان دلوقتي بكلمكم على الثورة، لا الحمد لله راجعوا شرايطي من 25 سنة، الحمد لله كل شرايطي 25 سنة راجعوها فيها كلام عن الفساد الاداري، الحمد لله الحمد لله. انما احنا بقى اللي كنا اتباع السلطان وما زلنا اتباع السلطان برضه، واحد يقول لك انتوا يعني انتوا عايزين يرجع تاني، احنا مالناش دعوه بفلان ولا علان ولا ديننا عند فلان ولا علان، ديننا ده مسطر من 1400 سنه وهيبقى ليوم القيامه، ديننا مش مرتبط باشخاص ولا بكذا، ديننا مرتبط باوصاف. حاكم، عندنا كلمه حاكم، حطوا تحتي محمد ابراهيم الزحمه دي مش مشكلتنا، عندنا دين الحمد لله، ولهذا دين اهل السنه والجماعه ما في تقلبات ما في تغيرات، الكلام ده بنقوله وهنقوله، ولو مصر خضراء هنقول ان هذا ليس جائزا شرعا. شوف لو الان كل واحد فيكم خد له مثلا فيلا كده وسياره جميله، هنقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم فسوف اعلم. حتى لو انت ما بالك الان ولم يعد هناك أخضر ولا يابس. الله يحفظ علينا أخواني بلادنا وأعراضنا ودماءنا. صعب يا أخوان، صعب أن يكون المقتول هذا ولدك، صعب يا أخوان يكون المنتهك عرضه زوجتك. يا أخي تخيل بنتك كده طالعة الجامعة ولا طالعة المدرسة، تخيل، مش هقولك قتلت، مش هقولك أخذت وانتهك عرضها، هقولك بنتك جاية تقول قابلني شاب كده دم ناس وقبلني أو حضنني بس كده بس، ثم تركني وهرب، ماذا أنت قائل؟ ألا يدرك الناس الكلام ده؟ أما أدري سبحان الله أين العقول؟ مش النصوص، بلاش النصوص، العقول، أين العقول؟ فضلا عن النصوص أين العقول؟ لكن لسه أما تيجي أنا أدين، وأنا والله بقول يا إخواني والله العظيم أخشى 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 انه هذا يمتد الى بيوتنا احنا، اخشى اخشى يا اخوانا ان احنا بكره يبقى الفتاوى في الدماء زي الفتاوى في الطلاق والحيض والنفاس. يا شيخ هل ممكن دلوقتي اقتل في ولد ضرب ابني وقطع ايده، شيخ ممكن اقتله؟ هتتكرر دي خالص خالص، زي يا شيخ ولد شتم ابني وعايز انا اخلي ابني يضربه ينفع؟ نقول لا لا اصبر يا اخي، لكن لما اجيك بقى ابنك دراعه اتقطع هو عايز يتقتل، بنتك اتعكست، يا شيخ ينفع؟ لا والله روح يا روح، يعني عرفه غلط، عرفه غلط يا شيخ ده انا هقتله، اللي يعكس ابني هقتله. هتبقى بكره فتواك اقتل فلان ولا ما اقتلوش، والا مين اللي هيقبل بقى ان شاء الله ان بنته تيجي تقول له او زوجته تيجي تقول له او اخته او امه تيجي تقول له انه فلان فعل معي كذا وكذا. بلاش الزنا، بلاش الزنا، لان في جرأة الان من الشباب، في جرأة الان متناهية، فالفتوى دلوقتي عامل حسابك بكرة تجيلي يا السبت الجاي يا الشهر الجاي ان شاء الله، يا باذن الله بعد الحج، المهم هتجيلي انت، هتجيلي امتى بقى الله اعلم بحالك بقى، اما يبقى يصيبك الدور، اما يبقى الدور يصيبك. هم دلوقتي ماشيين بشويه بالمتبرجات ولا بتاع، لكن هيحصلك الدور ان شاء الله. نسال الله العافيه، نسال الله العافيه العافيه العافيه. وهذا الكلام اخوانا قلناه من يوم سوريا، من يوم تونس، احنا لم نفرح بهذا من يوم تونس، ونحن قلنا هذا الكلام، قلنا هذا الكلام من يوم تونس. اللي الان بعد ترخاء شيخ ده الحاكم ده بيخلي الصلاه ببطاقه. طب الان يا سيدي ما بيخلوش الصلاه خالص، لا ببطاقه ولا بغير بطاقه. يستفتى احدهم مسؤول كبير لما جاله سؤال عن اقامه الصلاه في الغرف، في غرف خاصه في المدارس، عايزين تخصيص غرف للصلاه، قال لك ما عندناش غرف للصلاه، الصلاه دي للتعليم بس، الغرف دي للتعليم بس، ما عندناش غرف للصلاه، الصلاه دي بين العبد وبين ربه. فنحن لا يمكن نؤيد ظلما ابدا على وجه الارض، لا من حاكم ولا المحكوم، لكن نقول كما انتم تعلموننا الان، بعض الشر اخف من بعض. وانتم الان تقولون الشر والشر.